أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى فضلني بالنبوة وفضل عليا بالإمامة وأمرني أن أزوجه ابنتي، فهو أبو لي وغاسل جثتي وقاضي ديني، وليه ولي وعدوه عدوي. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام والحديث في الدرس الأول في الحاجة إلى علم المنطق وتعريف علم المنطق، فقلنا أن الحاجة إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا من الخطأ والاشتباه، وتعريفه قلنا هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وقلنا تحقيق هذه الغاية، تحقيق هذا الغرض، يترتب على دراسة، يعني يترتب على مراعاة القواعد والملاحظة عند الحاجة. هذا تقريبا، ومن هنا لا يخفى أهمية، لا يخفى على أحد أهمية هذا العلم، وسمي بعلم الميزان والمعيار وخادم العلوم وإلى غير ذلك. الآن ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى بحث العلم، وذلك طبيعي بما أنه يريد أن يحدد مسار علم المنطق. أين يكمن مسار علم المنطق؟ علم المنطق أين يكمن هذا المسار؟ يعني علم المنطق على أي خطى يسير، إلى أي منحى ينحى؟ فيذكر مقدمة لطيفة، ثم من خلالها ماذا يوضح هذه الحقيقة. في البداية يقول: لابد أن تفرق بين قسمي العلم. العلم بما هو علم ينقسم إلى قسمين: علم حضوري وعلم ماذا؟ حصول. العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، حضور نفس الشيء لا صورة الشيء، كحضور ماذا؟ حضور النفس عند العالم بها. أنت الآن تعلم بنفسك، وعلمك بنفسك علم ماذا؟ حضوري. علمك ماذا؟ بسامعتك، بباصرتك، قوى النفس. لاحظ، فتعلم بالباصرة، بالسامعة، بالذائقة. لا، هذه الأدوات، الأدوات إنما هي الأمور المادية، الحواس الظاهرية، لكن قصد الحواس الباطنية. لاحظ، على كل حال، فبشكل آخر علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء علما ماذا؟ حضوريا. علم المعصوم كذلك علما حضوريا. أنت ماذا عندك؟ بعض الأشياء علم حضوري إلى غير ذلك. على كل حال، ويوجد علم ماذا؟ علم آخر، وهو العلم الحصولي. أحسنتم، العلم الحصولي يعني ماذا؟ حصول صورة الشيء لدى العالم، حصول الصورة وليس حضور الشيء نفسه. الآن أنت عندك صورة عن البلد، مثلا عندك صورة عن البلد الفلانية، أنت ما رحت مثلا إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى أي بلد آخر، وفقط تمتلك ماذا؟ صور عن تلك البلاد، لا أنك ماذا ذهبت إلى تلك البلاد إلى غير ذلك مثلا. فهذا سموها ماذا؟ علما حصوليا. ومن هنا يذكر المصنف الفروق الرئيسة بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. أولا، أن الحصول كما قلنا هو حضور الحصولي، هو أحسنتم، هو حصول صورة الشيء لدى العالم، بينما الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى من؟ لدى العالم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، إن المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني. كيف؟ يعني أنا الآن هذا وجود عيني، أبوياي هذه المسجلة التي أمامي وجودا ماذا؟ هذه وجود عيني، لها وجود علمي في النفس، يعني صورتها في النفس، فصورتها غيرها أساسا. لاحظوا، هذه لها آثار وهذه ليس لها آثار، هذا ممكن أن ينسرق، ممكن أن يخترب، ممكن أن يحترق، ولكن صورته في ذهني ما أحد يقدر يسرقها، لأنها ماذا منطبعة عندي. هذا من آثار الفوارق. إذن وجوده العيني الخارجي غير وجودي ماذا؟ العلمي الذهني، أحسنت. بينما في العلم الحصولي، بينما في العلم الحضوري لا، وجوده العلمي عين وجوده ماذا؟ العيني، أحسنتم. لأن هذا بذاته حاضر ماذا؟ عند نفسي، فلا ماذا؟ فلا يوجد ماذا؟ عيني وخارجي، لا هو وجود عيني بلا شك. هذا الفارق الثاني، واضح؟ الفارق الثالث أن العلم الحصولي ماذا؟ هو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق. العلم الحصولي هو الذي ينقسم ماذا؟ إلى تصور وإلى تصديق. بينما العلم الحضوري ماذا؟ لا ينقسم إلى تصور وتصديق، فقط تصديق. لماذا؟ لا توجد صورة له لكي تنطبق الواقع أو لا، أريد أثبتها أو لا، هو نفس الشيء حاضر لك لديك. فإذا ماذا؟ هذا علم ماذا؟ علم الحضوري. الفارق الرابع لم يذكره المصنف، وذكر ثلاث فوارق، يوجد فارق رابع مهم، وهو ماذا؟ أن العلم الحضوري غير قابل للخطأ والاشتباه. العلم الحضوري لا يقبل الخطأ والاشتباه، ماذا؟ لأنه نفس الشيء حاضر لديك، أحسنت، فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى معاناة وكلفة في قضية أنه صحيح أو خطأ، لا هو حاضر بنفسه. إذن العلم الحضوري غير قابل ماذا؟ الخطأ والاشتباه. بينما العلم الحصولي قابل للخطأ والاشتباه، واضح؟ هذه الفوارق التي ماذا تذكر بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. الآن سؤال، الآن علم المنطق يدرس ماذا؟ أي علم؟ المسار هو أي علم؟ أحسنت، في جملة واحدة نقول هو العلم الحصولي وليس العلم الحضوري. لماذا؟ لأن العلم الحصولي بما أنه يقع فيه أخطاء واشتباهات، فنحتاج إلى علم ماذا؟ وإلى معيار وإلى قواعد ماذا؟ أحسنتم، تحفظ لنا هذا التفكير وتخلصنا من هذه الاشتباهات وهذه الأفكار، لكي نصل ماذا؟ إلى أفكارنا بصورة صحيحة، ونوصل أفكارنا الآخرين بصورة صحيحة. إذن بعد علم المنطق من أولي وآخري، بعد لو سألك سؤال تقول أين مساره؟ أين يكمن؟ في أي واد؟ تقول ماذا؟ في واد العلم الحصولي، في مسار العلم الحصولي. ما هو السر؟ ما هو السبب؟ تقول ها، لأن العلم الحصولي يقع فيه الخطأ والاشتباه، فيأتي علم المنطق ماذا يفعل؟ يقوم لك هذا الخطأ والاشتباه. بينما العلم الحضوري سالم بانتفاء موضوعي، أصلا ماكو خطأ عشان أنت تحتاج إلى من؟ إلى شيء يقوم. يعني الله سبحانه وتعالى، نستغفر الله، يحتاج إلى علم المنطق لكي يقوم أخطأ. الإمام المعصوم سلام الله عليه الذي عنده علما حضوريا بالأشياء وحقائقها، بعد يحتاج إلى هذا العلم؟ لا يحتاج إلى ذلك العلم أساسا. إيه أحسنتم، لغتان أحسنتم، أقول من التحصيل اللفظي. واضح هذا المطلب؟ هذا جدا مطلب مهم، يعني هذا مركز بعد تسير عليه بعد. أنت وين من تروح تقول هذا في العلوم الحصولية؟ من هنا هو بعد بحث العلم وقسم له تصور وتصديق، بعد تعرف، وإن كان هو ما صرح بهذه العبارة كما صرحنا نحن ووضحنا، ووضح بهذا المقدار، ولكن ماذا؟ تعرف بأنه لما قسم العلم إلى حضور، قسم العلم إلى تصور وتصديق، بعد هذا ماذا تقصده؟ تقصد العلم الحصولي وليس العلم حضوري. أنا بقدر أطبق الحاشية تحت عشان ندخل البحث الذي فوق. لاحظوا، يا قال المبحوث هنا عنه، هنا المبحوث عنه هنا هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة ماذا؟ بالعلم الحصولي. أما العلم الحضوري كعلم النفس بذاتها وبصفاتها القائمة بذاتها، الصفات كعلمك بشجاعتك، كعلمك بكرمك، كعلمك بعفتك، هذه صفاتك القائمة في النفس تعلم بها علم الحضورية، وبصفاتها القائمة بذاتها وبأفعالها وأحكامها وحديثة، حتى حديثة النفسية، هذا علم حضوري. وكعلم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته فلا تدخل فيه الأبحاث الآتية في الكتاب. لماذا؟ لأنه ليس حصوله للعالم بارتسام صورة المعلوم في نفسه، لاحظ العبارة، بل بحضور نفس المعلوم بوجوده الخارجي العيني. قال فإن الواحد منا يجد من نفسه أنه يعلم بنفسه وشؤونها ويدركها حق الإدراك، ولكن لا بانتقاش صورها، وإنما الشيء الموجود هو حاضر ماذا؟ حاضر لذاته دائما بنفس وجوده، لاحظ، وإنما الشيء الموجود هو حاضر لذاته دائما بنفس وجوده، وكذا المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها لا بصورها والعياذ بالله. فيكون الفرق بين الحصول والحضور ما هو؟ أولا أن الحصول هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، والحضور هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. ثانيا إن المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلم غير وجوده ماذا؟ العين. وإن المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العلم عين وجوده العين. لا 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 لا، العلم الحضوري يعني أنه نفس الحقيقة منكشفة له، يعني العلم الحضوري حتى لو قلنا ليست هو عنده مثلا الآن، لكن لما نقول يعلم حضورا مو مثلا صورة مثلا الآن الإمام المعصوم حينما يعلم بالجنة النار مو مثل علمي وعلمك، أنا أعلم بالجنة والنار ولكن ماذا صورة الجنة والنار الذي استفدتها من المعصوم من الروايات من الأدلة العقلية إلى غير ذلك، تشكلت عندي صورة ماذا عن الجنة وعن النار، ترى والله الطابق 100% بالموجود، ترى ما الطابق، لماذا؟ لأن هذا علم حصولي، بينما المعصوم سلام الله عليه ماذا منكشف له الجنة والنار، أحسنتم حاضرة عنده الجنة والنار فيعلم بها.
أبو يعلم بها في نفس الوقت
اللي ضحوها
استحضارها.
لا 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 لا، أحسنتم حاضر، نعم في روايات تقول بأنه جميع المعلومات حاضرة عند الإمام سلام الله عليه، حاضرة بالعلم الحضوري، ولكن إذا شاء أن يعلم علم في بعض الروايات تقول، يعني مجرد الالتفات، مجرد عدم الالتفات، نعم لا أشكال في ذلك، هذا بعد ما بخذها في بحث علم الإمام سلام الله عليه مدى استعداده وقابليته على تحمل هذه الحقائق، مثل قولي تعالى نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، تنكشف له الحقائق. أقامين قال في الرواية عن الإمام عن النبي المروي عن النبي أو المنسوب النبي صلى الله عليه وآله اللهم أرني الحقائق كما هي، لاحظ تنكشف له تلك الحقائق. قال ثانيا إن المعلوم بالعلم الحصول وجوده العلم غير وجوده العيني، وإن المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العلم عين وجوده ماذا؟ العيني. ثالثا إن الحصولي هو الذي ينقسم إلى التصور والتصديق، والحضوري لا ينقسم إلى التصور والتصديق، لا توجد صورة عشان تقول هذا تصدق أو لا أو تصور. رابعا العلم الحضوري غير قابل، اللي احنا ما كتب ما احنا ضفناه، هذا معنى قلنا العلم الحضوري غير قابل لماذا؟ للخطأ والاشتباه، بينما العلم الحصولي قابل للخطأ والاشتباه. وعلى هذا قلنا بأن مسار علم المنطق هو العلم الحصولي. أنا بعد ما نتكلم عن العلم والعلم بعد أنت في ذهنك هو العلم الحصولي وليس العلم الحضوري. تمهيد، واضح هذا المطلب إن شاء الله. تمهيد، في التمهيد يريد أن يثبت هذه الحقيقة، وهي أن الله أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطور على التفكير، يعني الإنسان عنده قابلية واستعداد أن يحصل المعارف، يتأمل يفكر يستنتج يستنبط، لاحظوا ياي، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة عاقلة، هذه القوة العاقلة يمتاز بها عن من؟ عن سائر بقية الحيوانات والكائنات العجماوات، لاحظ. ومن هنا يريد المصنف ماذا؟ أن يتسلسل معك ماذا؟ في نقط الالتقاء بين هذا الإنسان وبقية الكائنات الحيوانية، وماذا يمتاز هو عن ها، لاحظ. أولا يقول، وهي على نظرية أرسطو، بأن سموها نظرية الأرسطية في قضية العلم، بأن الإنسان خلق وهو لا يملك شيء من العلم، فقط عنده القابلية والاستعداد، نعم عنده علم حضوري بذاته، ذا لا يمكن نكرانه، نعم على كل حال كذا أبحاث عادة تبحث في مسألة نظرية المعرفة ما هو الآن شأنها، لكن نحن نتكلم على هذا بأن الإنسان عنده قابلية واستعداد على تحصيل العلوم والمعارف. هذا الإنسان يولد وهو خالي الفكر عن ماذا؟ عن أي علم فعلي، يعني علم بالفعل، فقط عنده ماذا؟ بالقوة، عنده استعداد أن يتحصل على العلم، ما عنده الآن علم بالفعل. الآن أنت مثلا الدرس الأول عندك ماذا؟ علم بالفعل صار. لماذا؟ لأنك بالأمس درسته وأتقنته، صار عندك علم ماذا؟ بالفعل. الآن الدرس الرابع والخامس سوف يأتينا، مثلا أنت ما درسته مثلا ماذا؟ صار عندك علم ماذا؟ بالقوة، يعني عندك استعداد أن تدرس النسب الأربع مثلا، عندك استعداد أن تدرس ماذا؟ أقسام المفرد مثلا، عندك قابلية. لكن الآن بعد ما وصلت فعليتها هكذا. فإذا الإنسان يولد وهو خالد بهن عن أي علم أو معرفة على حسب هذه النظرية. بعد ذلك ماذا؟ لكن فقط عنده ماذا؟ عنده ذلك الاستعداد الذي ماذا من خلاله يكتسب العلوم والمعارف. ينشأ ينظر يسمع يذوق يشم يرى يلمس يحس إلى غير ذلك، فتراه ماذا؟ يشعر بهذه الأمور فتنفعل الناس مع هذه الحقائق. يلمس أشياء، يرى أشياء، ينظر إلى أشياء، يسمع أشياء، يشم رواح أشياء، فيدرك ماذا؟ مجموعة من هذه الحقائق. فتبقى النفس بعد ما كانت قبل فترة خالية من هذه المعلومات، أدرك بأن هناك شيء ملمسه ناعم، أدرك أن شيء ملمسه خشن، أدرك بأن هناك منظر جميل، أدرك بأن هناك منظر قبيح، أدرك بأن هذا مثلا رائحة طيبة، ذاك رائحة طيبة، سمع مثلا صوت جميل، سمع صوت مزعج، فماذا؟ النفس ماذا؟ تشبعت إن صح التعبير بهذه المعلومات، فصارت عنده حالة جديدة ما كانت موجودة. الأول ما كان عندها المعلومات، الآن ماذا حدثت له هذه المعلومات كحالة جديدة. إذن حصل بعض المعارف من خلال الحواس الخامس اللي هي الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة إلى غير ذلك. ومن هنا بدأت ماذا صارت عنده رأس مال كما يقولون رأس المال العلمي. شلون التاجر اللي عنده مبلغ رأس مال يريد شغله وفرة، فنفس الإنسان عندما حصل هذه المعارف عن طريق الحواس، ومن هنا قيل من فقد حسا فقد علما، يا مسكين الأعمى الآن بعد ما يدرك المعلومات التي عن طريق ماذا؟ البصر. الأصمخ ويدرك المعلومات التي ماذا؟ عن طريق السمع وغير ذلك. على كل حال فهنا ماذا؟ أدرك هذه المعارف، جملة من هذه المعارف، فأصبح عنده رأس مال يستطيع ماذا الآن؟ أن يطور هذه المعارف ويزيدها. إذن وهذا ما نسميه بالعلم الحسي. إذن العلم الحسي هو تلك الإدراكات التي يدركها الإنسان بواسطة الحس. إذن العلم الحسي هو تلك الإدراكات التي يدركها الإنسان ماذا؟ بواسطة الحواس. كل مدرك بالحواس نسميه علما ماذا؟ حسيا. أحسنت. إذن العلم الحسي هو تلك الإدراكات، يعني تلك المدركات التي يدركها الإنسان بواسطة ماذا؟ الحس. هذا أولا. بعد ذلك الإنسان أو ذلك الطفل تترقى مداركه، فحفظ الآن صور عنده، صور الأشياء، صور اللي شافها موصين حفظت عنده الآن، الأشياء اللي سمعها، الأشياء اللي ذاقها، الأشياء اللي كذا، فماذا يفعل؟ يقوم بالمقايسة بينها، يتصرف الذهن، يتصرف يقول هذا الصوت أجمل من ذلك الصوت، مو صحيح؟ لاحظ هذه الرائحة أفضل من تلك الرائحة، هذا الشيء أطول من ذلك الشيء، هذا الشيء لونه أجمل من ذلك الشيء، إلى غير ذلك. ما شاءت قوته ماذا؟ قوته الذهنية وقوته الخيالية على ماذا؟ على ماذا؟ أنه يستطيع أن يستنطق تلك الأمور. ومن هنا سمي العلم الخيالي. بعد ماذا؟ هو تلك الإدراكات التي يدركها الإنسان بواسطة الخيال، خيالك، تصرفاتك، إلى غير ذلك. ومن هنا في يوجد معنى، مسألة مهمة، يوجد معنى خيال ويوجد معنى تخيل. الخيال يقولون هو الحفاظ على الصورة في الذهن، هذا معنى الخيال. الآن صورة تحفظها في ذهنك يسموها خيال. بعد الانقطاع الآن لاحظت صورة في الخارج، أغمضت عينيك أو تركتها رحت منطقة أخرى، الآن ماذا؟ الصورة لا زالت صورة تلك المحل ماذا؟ موجودة في ذهنك، يسموها خيال بعد الانقطاع عن الواقع الخارجي. ويوجد معنى تخيل. ما هو التخيل؟ التخيل هو ماذا؟ يسترجع تلك ماذا؟ الصور الموجودة في الذهن. يعني الآن أنت آلاف الصور الموجودة في ذهنك، أسألك سؤال أو أنت تتذكر صورة من الصور التي أنت اختزلتها، ماذا تفعل؟ تقوم بعملية استرجاع لتلك الصورة وتسترجع. الآن أنت قبل مثلا ربا قبل 5 سنوات رحت مثلا المكة المكرمة، وأنت جالس بينك من أصدقائك نتكلم عن مكة، فماذا الآن؟ استرجعت القسم قلت قبل 5 سنوات ترى شفنا كذا، كان الباب كذا بهالطريقة، كان كذا، كان كذا، السوق الفلاني كذا، المكان الفلاني كذا، إلى غير ذلك. هذا يسموه ماذا؟ يسموها تخيل، يسموه تخيل. وهذا التخيل هو ينقسم إلى قسمين كذلك، تخيل استرجاعي وتخيل ماذا؟ تأليفي. التخيل الاسترجاعي كما قلنا هو ماذا؟ أن تسترجع تلك الصور المخزونة عنده. والتخيل التأليفي لا، تؤلف. ماذا تشكل؟ تجعل إنسان مثلا له 10 رؤوس، وصحيح؟ الآن الكاركاتير قام على ماذا أساسا؟ على التخيل، على التخيل التأليفي. يعني عنده مجموعة صور، لكن ماذا يفعل؟ يرسم لك إنسان بشكل دبابة، يرسم لك مثلا البوش بشكل مثلا ماذا؟ صاروخ جاي ينقض مثلا على الشرق الأوسط، مثلا يفجر الشرق الأوسط مثلا. لا أبي يشكل لك كذا كذا إلى غير ذلك. تعلمون الآن عالم الكاركاتير من العلوم التخصصية الجامعية الكبرى الآن، يعني لأنه الآن مهم جدا للتعبير عن ماذا؟ عن الآراء وعن ما تمتلكه أنت حيال هذه الأشياء وهذه الأمور. واضح شيخنا؟ قلنا تخيل استرجاعي، ويوجد ثاني له تخيل تأليفي. تخيل تأليفي ايه احسنته، هذا يعني تشكيل الصور، ما لا في الواقع كذي يعني، هو معنى انسان بشكل دبابة، لكن انت شو بشكل الدبابة او شو بشكل الانسان سويت جمع، او سوي انسان بشكل ماذا؟ طائر، او ذي سوي حورية البحر مثلا بشكل سمكة مثلا. صحيح. على كل حال
تسترجع بعض ما شفت ما
رأيته، استرجاع اللي شفته. استرجاع، انت فقط استرجاع ما رأيته. احسنت. واضح هذا مطلب. ثم الانسان بعد ذلك يتوسع او تتوسع مداركه، فيحاول ماذا؟ ان يدرك اكثر فاكثر، يدرك تلك المدركات التي ماذا؟ لا، او تلك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. مثل من ادرك حب ابي لي، طفل يبدأ يدرك ماذا؟ معنى حب امه ماذا؟ له، حب اخوانه له، هو يدرك حبه لابيه، حبه لامه. يقولون هذا الحب حب جزئي، هذا ما له طول عرض عمق، هذا اللي كنا تذكرون في الابحاث العقائدية ذكرنا هذا المعنى. لاحظوا ياه، لان هذه ما لها طول عمق وكذا. لاحظ، إذن هذا الإنسان مثلا يدرك الفرح، يدرك الحزن، يفرح، يحزن. إذا قال إنسان فرحان يدرك معنى الفرح الذي في داخل ذلك الإنسان، إذا قال إنسان يحزن يدرك ذلك الحزن الذي ماذا عند ذلك الإنسان. فإذن يبدأ يدرك هذه الأمور. هذه الأمور لا طول لها، لا عرض لها، ليس لها حجم في الخارج مثلا عشان أنا أشوفها بعيوني ولا ألمسها. يقولون هذه بركة ماذا؟ القوة الواهمة. القوة الواهمة ماذا؟ هذا الوهم مو الوهم اللي احنا نستخدمه في العرض، نقول الانسان يتوهم يعني ويش مثلا الباطل، لا لا، قوة واهمة. يقولون هدف القوة الواهمة عند الانسان ماذا؟ هي جعل المعارف الكلية ماذا؟ في امور ماذا؟ جزئية. كثير من المعارف الكلية الانسان لا يستطيع ماذا؟ ان يدركها الا عن طريق القوة الواهمة. هذا بعد ابحاث لا 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 ما لها ربط بالعلم الحضوري. شلون؟ لا لا، إدراك الحب مو نفس الحب. لعب ويا الحب ما هو حب، صحيح علم حضوري عند الإنسان، ولكن أنا لما أدرك هذا الحب مثلا أدركه فيك مثلا، أدركه في الآخرين، هذا قصدي يعني. لعب ويا لا ليس ليس من بلا شك هذه القوة هي قوة حضورية عند الإنسان، يعني قوة الخيال، قوة العقل، قوة الوهم، هذه أمور ماذا؟ هي حضورية عند الإنسان. بهذا العلم الحضوري يدرك بعض الأشياء. إذن العلم الوهمي ما هو؟ هو تلك المعاني والمعلومات التي يدركها الإنسان بواسطة وكما قلنا هو إدراك جزئي لا مادة له ولا مقدار. لاحظ، مثل إدراك مثلا مسألة حب فلان، بغض فلان، عداوة فلان،
يعني إدراك علامات مثلا يشوف
اي احسنتم من صرف في كسب وتحصيل. مثلا الان مظهر الانسان الفرحان مثلا، مظهر الانسان الحزنان، هو مثلا معلومة فرحته، معلومة حزنته مثلا، يعني انا شاهده انه يدرك هذا المعنى. لأن يدرك هذا المعنى، يتصور هذا المعنى. ولكن هذا الإدراك كما تعلمون ليس إدراكا ماديا له مقدار وحجم، بل إدراكا معنويا. من هنا تتضلع به القوة الواهمة التي ماذا تقوم بدور الإدراك. واضح هذا المطلب شيخنا؟ واضح. يقولون هذه الأمور الثلاثة، يعني الإدراك الحسي والإدراك الخيالي والإدراك الوهمي، ما نسميه بالعلم الحسي والعلم الخيالي والعلم الوهمي، يشترك معنا الإنسان، يشترك الحيوان مع من؟ مع الإنسان. الإنسان والحيوان في حد سواء من هذه. هم تجد بأن الحيوان عندهم هذا، عندهم إدراكات حسية، يحفظ الصور بعض الحيوانات. نعم الشك فقط لماذا؟ هل عنده قدرة على الخيال التأليفي يؤلف صور؟ هذه مسكوت عن، ماكو دراسة توضح هذا الحوال، لا نستطيع أن ننفي. لكن عنده استرجاع، يقول الحيوانات الآن مثلا، يقول هذا جلكم الله الحمار الذي يحفظون مكان، يروح أول مرة على نفس الطريق، ثاني مرة ماذا؟ هو بنفسه أساسا، يعني لماذا؟ هذه من قوة الخيال التي عنده، يعني حفظ ماذا؟ الصورة أساسا. بل بعض الحصور أحسن من الإنسان، والإنسان قد يكون ينسى الصورة هو ماذا؟ الطيور الآن، هذا الطائر اللي يعيش في البيت يحفظ شكل البيت وناس البيت وصور أهل البيت، حتى لو أطلق شراء واحد وظل عنده أيام طويلة تلاقي ماذا بعد؟ من يشوف فرصة يقدر يهرب شو يسوي؟ ينسى على نفسه. هذه بركة قوة ماذا؟ الخيال عنده، حفظ الصور فاسترجع. لاحظ؟ نعم الطير يألف صور شكل حوت بشكل مثلا طير، ما يقدر يعني، هذا ما كوع كلام عليه، ما كو دراسة.
أحسنت
الرسائل، أي أحسنت، ماذا بعد أن يحطه في الرسائل عادة ذيلة لطيف. هذا إذن يشترك الإنسان حتى الواهم، هم يقولون بهذا بأنه هذا الحيوان ماذا؟ الحيوان هم عنده هذه القوة الواهمة، يعني نفس الحيوان يدرك حب أولاده لحيوانات، شوفهم يفرحوا ويحزن عليهم لو واحد مات من طيور الطيور، شوف مسكين ما يحزن لو فقد واحد يروح يدور له، هذا كله بقوة الواهم. لكن يبقى الإنسان يتميز ماذا؟ بقوة ماذا؟ بقوة العقل، تلك القوة التي الله سبحانه وتعالى ماذا منعها هذا الإنسان، فيستطيع ماذا أن يدير جميع مدركاته الحسية والوهمية والخيالية والوهمية ببركة ماذا؟ ببركة العقل. يستطيع الذي يراه صحيح أو لا غير صحيح، الذي سمعه صحيح أو لا صح أو غير صحيح، الذي حس به صحيح أو غير صحيح، فيستطيع ماذا أن يدرك بهذه القوة ماذا؟ بهذه القوة حقيقة الشيء. وهذه بعد قوة الفكر أو قوة العقل والفكر لا حد لها ولا نهاية، بل جميع العلوم التي تدرسها أنت ماذا؟ إنما هي أجل ماذا؟ لأجل هذه القوة العاقلة، لا لأجل الوهم والخيال والحس. وإلا كان الحيوانات من دخلها المدارس ونعلمها، لكن الإنسان بما أنه امتاز بهذه القوة المفكرة، قوة العقل، لاحظ قوة الإدراك، لاحظ، ومن خلاله يستطيع أن يميز الخطأ والاشتباه، فأسست هذه العلوم ماذا؟ لكي تتكامل هذه القوة العاقلة عند الإنسان، ويكون بها الإنسان ماذا؟ إنسانا كما يعبر، فيحصل عن طريق هذه القوة، يكمل نفسه عن طريق هذه العلوم، بل وينمي هذه العلوم، هذا الإنسان يعني يفيد ويستفيد، يعني ينمي هذه العلوم وهم ينمو عن طريق بركة هذه العلوم، ويستطيع ماذا؟ أن لا يجعل الوهم والخيال والحس يؤثر حتى على العلوم، لأن قد يكون القوة الواهمة أو الخيالية أو كذا تؤثر على مدركات، لكن ماذا هو؟ يكون أقوى من هذا المعنى، فيستطيع ماذا؟ أن يسيطر على القوة الثلاث ويجعلها تحت خدمة من؟ تحت خدمة العقل. مثل الآن الإنسان، الآن الإنسان حين مثلا كما يعبر السيد الإمام عليه الرحمة في التمييز بين الإيمان والعلم، يقول الإنسان قد يكون يعلم بأن الميت الذي الآن عنده في الغرفة لا يتحرك ولا يؤثر ولا بالعكس، ربما أحسن من الحي لأنه ما رح يؤثر إن صح تعبير يؤذيك، ولكن مجرد واقع عن الصر الحقيقة أن يم الإنسان إنسان ميت، ما لا تبقى القوة الواهمة شو تسوي؟ تشتغل عند الإنسان، توهم بأن هذا الميت ماذا؟ راح يقوم، راح يقتلك، راح يرهبك، راح يخوفك، فشو الإنسان؟ ما يتحمل ولا دقيقة يقعد، يطير من ضغط القوة الواهمة عليه. لكن إذا كانت قوة العقل قوية عنده اطمئن، أصبر عادي، يجلس فيه ويقرأ عليه القرآن، ينام يمه يحفظ الجثة، تلاقي مسافة ينقلها من مكان إلى مكان، مو صحيح؟ ولو حتى لو كان الوحدة مسافات طويلة ينقلها، مثلا إذا صار شهداء حرب مثلا وهذا صديق استشهد ما يخلي في المعركة، شو يسوي فيه؟ تلاقي مسكين ينقلها من مكان إلى مكان عشان ما يجيبه وين؟ إلى مثلا المعسكر هناك عشان. هذه قوة العقل، وكان مخلي قوة الوالد تتحكم فيه اطمئن، كان طرده طار وخلى الأول والتالي. لاحظ هذه ماذا؟ بركة قوة العقل. إذن قوة العقل ماذا يراد بها؟ يراد بها ماذا؟ تلك المجموعة من المعلومات أو المعارف التي تدرك بواسطة ماذا؟ بواسطة العقل. ومن هنا المرحلة التي يستوي منها الإنسان فعل المنطق ماذا؟ في هذه المرحلة. في أي مرحلة؟ في مرحلة القوة العاقلة أو العلم العقلي إن صح التعبير، أو القوة المفكرة. واضح هذا المطلب؟ الآن مطلب الآخر، وهو عشان نوصل لتعريف العلم، نتساءل كيف يحصل الإنسان على هذه الإدراك؟ نقول نحن قربنا هذه المعنى فيما مضى. الآن أنت ماذا تحصل على هذه المعارف؟ الآن تنظر إلى الشيء مثلا وتغمض عينيك فتنطبع صورتك، صورته ماذا عنده؟ فأنت مغمض العين وكأن سبحان الله، وكأنك ماذا وأنت تنظر إليها في الداخل ماذا في عالم الذهن، وكأنها حاضرة لديك، وكأنك أنت مفتح ماذا عينك. كذلك لما تسمع بعض الأشياء، تسمع دقات الساعة أو تسمع بعض مثلا مسجلة قرآن مثلا أو شيء، فأنت ماذا تسمع بعدين تقلق أذنيك و تحس بأن الأزواج ما كأنه ماذا القرآن يتلى عليك أساسا. هذا طريق ماذا تحصيل العلم، وهكذا في كل الحواس. فبطبيعة الحال ماذا تدرك هذه الصور، فتصير عندك مجموعة صور إلى غيره ذلك. نعم القوة العاقلة تقوم بالتجريد، تقوم ماذا بعملية إدراك الأمور الكلية من خلال الأمور الجزئية. يعني العقل مثلا أدرك بأن شاف النار وشاف الحرارة، النار والحرارة كذا مرة، فماذا أدرك بأن النار علة لمن؟ للحرارة. فالإدراك هذا إدراك عقلي، إدراك ماذا؟ بركة العقل. ومن هنا عرفوا العلم سواء كان العلم العام، علم الإحساس، العلم الحسي، والعلم الخيالي والوهمي والعقلي، ماذا عرفوا؟ بحضور صورة الشيء عند عاق. هذه المعلومات تحضر عند العاق، عند الناس، عند الإنسان، أو انطباع، وهو واقع عن انطباع هذه الصورة. ولما نقول الصورة ما هي الصورة الهندسية يعني شكل، لا صورة ذلك الشيء تنطبع لديك. نقول صورة مو بشرط الصورة اللي تكون مثل العكس فتكوبية مثلا أو العكس، لا يعني معنى الصورة هي كل ما يعقل ويدرك يسمى ماذا؟ صورة. حتى الذي ليس له واقع بالخارج، مثل شريك البار، انت تعقل شريك البار لكن ليس له واقع عن ماذا؟ في الخارج. احسنته. هذه الصورة، يعني الصورة بالمعنى المنطقي كل ما يعقل ويدرك. واضح هذا المطلق؟ طبق العبارة، شوف مجال خلنا تصور التصديق. قال العلم تمهيد. قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير، مستعدا لتحصيل المعارف فيما أعطي من قوة عاقلة يمتاز بها عن العجماوات. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم، أي العلم الحصولي الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به. فنقول أولا إذا ولد الإنسان يولد وهو خالي النفس عن من كل فكرة وعلم فعلي، على نظرية أرسطو بأن الإنسان خلق وهو لا يملك شيء أي علم من العلوم بالفعل، لكن عنده استعداد وقوة سوى هذا الاستعداد الفطري. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب، فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس ماذا بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس، وهي الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة. وهذا أول درجات العلم. سنبدأ بهذه العلوم الحسية عن طريق الحس. أصلي عن طريق الحواس، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيها سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها، لأن بعض الحيوانات ما فيها قد يكون بصر مثل بعض الدقاغ، وفيها إلا السمع فقط، كلها سنس، بعض أصلا لا سمع ولا بصر بس فقط باللمس، من هنا للمس الشستين كمش وتعيش على اللمس. الحيوانات تجد تتفاوتها يعني. ثانيا، ثم تترقى مدارك الطفل، يتصرف ذهنه في صورة المحسوسات المحفوظة عنده، فينسب بعضها إلى بعض، فيقول هذا الرجل أطول من ذاك مثلا حسب الصورة التي انتزعها، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثل مثلا، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، فيتخيل البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدات، وهذا هو العلم الخيالي يحصل عليه الإنسان بقوة ماذا؟ بقوة الخيال، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات كما قلنا قوة الخيال، قد يشارك بعض الحيوانات يعني يسترجع ما يؤلف فيه ماذا؟ فيه كلام، ما دراسة تثبت هذه الحقيقة، ونقدر من فيها بعد يجوز عنده قوة، يمكن بعد لو دربه الإنسان يصير أحسن رسم كاريكاتير الحيوان، أحسن من البشر. هم يحفظ الصور ويرتب لك أشياء عجيبة إذا فهم بعض الحقائق. ثالثا، ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات، يعني مو بس المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، لا حجم ولا مقدار محدد، مثل حب أبويه يترك حب أبوي لي، وعداوة مبغضي يترك شلون ذلك عادوني، وحتى الطفل في المدرسة يعرف اللي يحبوه من الفصل من في المال اللي عادوه، لاحظ؟ نعم. ويدرك خوف الخائف وحزن الثاكل وفرح المستبشر، وهذا هو العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم، وهي هذه القوة موضع افتراق، يعني من هنا بعد الإنسان من هذه القوة يفترق الحيوان عن من؟ عن الإنسان، موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، فيترك الحيوان وحده، فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته لماذا؟ بالوهم فقط، يعني من خلال الوهم وما فوقه كالحس والخيال، ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدودة، لأن الإنسان الحيوان محدود. رابعا، ثم يذهب من هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدبر بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية لعضيات، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية ماذا من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها، ويقيس بعضها ماذا على بعض، وينتقل من معلوم ماذا إلى آخر، ويستنتج ويحكم، هذا قوة العقل، هذا كل ما عند الإنسان، ويتصرف ويركب القياسات من الشكل الأول، إذا أدرك بأن الإنسان يموت هذا عنده كبرى محفوظة، وأدرك أن زيدا إنسان ماذا يدرك أن زيدا يموت، هذه القوات من الشكل الأول تعبيات كما يأتي، وينتقل من معلوم إلى آخر، ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاء له قدرته العقلية والفكرية، شوف يبدعي أبيات شعرية مثلا، رسمة يبدع فيها، فان إلى غير ذلك، استنتاجات صناعات علوم إلى غير ذلك. وهذا العلم الذي يحصل الإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان ماذا؟ إنسانا، ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت ماذا؟ الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس، دركة العلوم اختلفت الناس واقعا، نقول هذا أعلم من هذا، لماذا؟ بسبب ماذا؟ استثمار هذه القوة العاقلة. يقولون حتى علماء الدماغ قد يقولون بأن الإنسان العبقري ما يستفيد أكثر من 10% من قوة العقلية، سبحان الله، يعني 90% وين تروح ذي؟ هل بالله أكل يستفيد من 50%؟ شو يصير هذا؟ ولا تستغرب بأن المعصوم سلام الله عليه اللي هو ماذا العقل، كل العقل المطلق طبيعي حينما تتفتق هذه العلوم والمعارف وبالحضور بعد وليس بالحصول، لا تستغرب. هذا تعبير العلامة المطهري يقول هذا دليل على وجود حياة أخرى وهي المعاد، هذا الإنسان اللي شوف يبدع في هذه الحياة بمقدار 10% المبدع، ولا في الأعم الأغلب البشر العاديين 2% يستفيد من القوة العقل، خب البقية القوة العقلية وين تروح؟ تقول هذا دليل على وجود عالم آخر ماذا يعيش بعد تلك القوة، طبيعي بعد يعيش ماذا بعد لا حدود لا هناك. لاحظ شوف ان الانسان لا يطغى واقع، شوف عنده هل 2% او 10% وشو يسوي، والله عليك شي اذا صار عنده شي يصير. احسنتم علم حضوري لكن بقوة الناس، انا اقول بقوة النفس احسنتم، لا لان هذه معدات لقوى النفس فقط، والا بالناس بلا شك احسنتم. احنا مقصودنا مو مقصودنا اللي هو العلم الحصولي من خلال ما تفتق العقل، ولا العقل يعني النفس البشرية وعاء العلم، هذا وعاء العلم كلما عتب الإمام علي سلام الله عليه كل شيء يضيق ماذا بما كل شيء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم، فأنه يتسع هذه الروح، هي أحد أدلة المعاد معنى هذه الروح واقع ماذا أو تجرد الروح ماذا كلما عملت فيها أو شبعتها من المعارف ماذا تقول هل من مزيد أساسا لا تضيق سبحان ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم ولفت الفنون بتفاوتت الطبقات واختلفت الناس، وعلم المنطق وضع من بين العلوم ماذا وضع لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم. لاحظ عشان يضبط لك الوهم يضبط لك الخيال الوهم إلى غير ذلك. تعريف العلم اتضح مما تقدم، وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، ونحن قد قررنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيادة التوضيح يكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوك الصورة، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر ماذا إليه، والحال أنه ماذا أنت الآن قطعت العلاقة مع الواقع الخارجي، يعني أقمضت عينيك بعد، وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء ماذا في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها سواء الحسية الخيالية العقل نفس الشيء كلها الأمور، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة، شلون تشبيه انطباع صور في المرآة يقول هكذا انطباع في النفس البشرية أو عند العاق، ولذلك عرفوا العلم بأنه ماذا حضور صورة الشيء عند العاقل. ومن هنا سير العلامة عليه الرحمة عشان بس عرفوا ما تقدم، وبعض الإشكالات مثلا تندفع بأنه ما يوجد علم حصولي إلا ماذا وهو يعتمد على علم ماذا على علم حضوري، الأساس هو العلم الحضوري، على كل هذا من أهم الأبحاث الفلسفية عادة تدرس في محله. هذا تمام الكلام بحمد الله عن ماذا عن العلم. المنطق يكون ماذا يخدم الفلسفة من هذه الجهة، نحتاج الفعل المنطق لدراسة الفلسفة. لا الفلسفة عامة، خب الفلسفة عام من هذا المعنى، موضوع خب مو الموضوع لكن هو عام الفلسفة، يعني الفلسفة بالمعنى العام، الإلهيات بالمعنى العام، ولا بالمعنى الخاص. طبعا الفلسفة اللي هو ماذا من خلال ندرك الحقائق، وهي من حققها المعارف الإلهية وغيرها تعبيه، يعني ومن هنا قسمت الفلسفة إلى علم الإلهيات بالمعنى العام، يعني دراسة الوجود، الوجود أصيل أو الماهية، ثم الوجود الذهني الوجود الخارجي، ثم ماذا الوحدة والكثرة، وهذه العلوم اللي يدرسها الإنسان. أحسنتم، هذه غاياتها. وبعد ذلك ماذا يأتي الإلهيات بالمعنى الأخص، في إثبات الواجب سبحانه وتعالى، إثبات صفاته وإلى غير ذلك. هذا تمام الكلام ماذا في هذه المسألة، في مسألة العلم. ما مشكلة أخذ له. إذا اتضحت بأن العلم ماذا إذا اتضح معنى العلم هو انطباع صورة الشيء عند العاق أو حضور صورة الشيء عند العاق، يقولون بأن هذا العلم ينقسم لا تصورا وإلى ماذا إلى تصديق. قبل ذكر الأمثلة التي ذكرها المصنف، عرف التصور لغة هو قبول الصورة، هذا معنى التصور، عندك قابلية أن تقبل هذه الصورة، تقبل هذا المعنى. اصطلاحا هو حصول صورة لمعنى ماذا من المعارف مداركنا الخاصة،
هذا معنى
تنطبع عندك هذا الصورة فتتصور الشيء حتى تصور ذلك نادل عن أحسن. هذا هو التصور. وينقسم يقولون إلى تصور بسيط وتصور مركب. تصور البسيط تصور مثلا صورة محمد تصور بسيط، وتصور مركب لا، تصور محمد قائم، تصور محمد ماذا، تصور محمد عالم، محمد فقيه، محمد فيلسوف، محمد مفسر، العضيات هذا يسموه تصور ماذا مركب. هذا بالنسبة للتصور لغة والصلاح. التصديق يقولون التصديق هو اعتبار الشيء صدقا، التصديق هو اعتبار الشيء ماذا صدقا. الصلاح هو حكم الناس بوجود حقيقة وراء هذا التصور، يعني أنا الآن تصورت وبعدين ماذا تأكد لي أن هذا ماذا أن هذا التصور واقعا حقيقي، فصار عندي ماذا تصديق. الآن تصورت وجود منطقة معينة، الآن أشك وجوده أو لا ما أجزم، لكن بعد قام الدليل عندي على ماذا على وجوده، فصار ذلك التصور ماذا ماذا صار بعد ذلك ماذا تصديق، يعني تصور مع حكم وإذعان وقاط. لاحظ ثاني خب ما الفرق بين التصور والتصديق؟ أقول في جملة واحدة، التصور يقول فقط له القابلية على كشف الواقع، يعني ما يكشف لك الواقع، فقط عنده قابلية أن يكشف لك الواقع، بينما التصديق لا، التصديق كاشف فعلا عن الواقع. حسنت اعتقال أنك تعتقد وتجزم فهو تعتقد بالواقع. لاحظ يا نعم يطابق الواقع ما يطابق، هذه مسألة أخرى ما لها ربط الآن في بحثنا. إذا قسم العلم إلى تصور وإلى تصديق. المصنف لطيف يذكر أمثلة تقريبية جميلة نأخذها نستلهمها عشان نختم هذا البحث. يقول الآن إذا رسمت مثلث الآن في ذهنك، الآن مثلث ثلاثة أضلاع في ذهنك، يقول ماذا صارت له صورة، صورة ماذا في ذهنك، هذه الصورة هي علمك بهذا المثلث، وهذا يسمى نفس التصور، هو صورة انطباع صورة المثلث ماذا في الذهن، وهو تصور كما تعلم تصور مجرد ما تجزم أنت بشيء، فقط تصور ساذج بسيط. لاحظ ثم بعد ذلك هم يسمى التصور المجرد هم كذلك أصطلاح، ثم بعد ذلك ماذا رسمت خط أفقي هكذا، هذا المثلث رسمت خطا أفقيا فصارت عندك ماذا زاويتين قائمتين صح 90 و90 مثلا زاويتين قائمتين، ممكن المثلث تقدر تسوي عمودي افقي وعمودي يصير عندك زاويتين، انت هم هذا صار عندك فقط تصور تقارن بين الزاويه تقول هذه 90 وهذه 90 مثلا، فهذا هم من التصور المجرد. لكن بعدين كده تريد مثلا ماذا تتيقن بان فعلا المثلث مثلث فيه مجموع زوايا، المثلث فيه ثلاث زوايا، إذا فيه ثلاث زوايا المثلث لاحظها كذا فيه ثلاث زوايا هذه وهذه وهذه لاحظ، فأنت تثبت الآن هل مجموع الزوايا تساوي مجموع قائمتين زاويتين قائمتين، فأنت تقيم عملية رياضية الآن، هذا كله بعد التصور تريد تتصدق فعلا المثلث مجموع زواياه اللي هي 180 هل تساوي مجموع زاويتين قائمتين او لا، فتجري عملية معادلة رياضية مثلا ماذا فتقول نعم مجموع الزاوية الاولى 90 مجموع الزاوية الثانية 90 ف90 زائد 90 كم يصيروا 180 180 هي نفس ماذا مجموع زوايا المثلث، فصار بعد هذا البرهان عندك ماذا تصديق بان المثلث مجموع زواياه كم 180 درجة، فهذا ماذا تصديق، فهنا ماذا بعد التصور حدث عندك ماذا تصديق، حدث عندك ماذا تصديق. منه يقولون التصديق وماذا هو إدراك، هذا إدراك لما أدركت أن المثلث مجموع زوايا 180 مجموع زوايا قائمتين زاويتين قائمتين ماذا صار عندي إدراك، هذا الإدراك ماذا يستلزم، يقولون هذا الإدراك الذي أقمت الآن أدركته من خلال البرهان والدليل الرياضي ماذا هذا الإدراك يستلزم تصديق وإدعان بالنسبة، لاحظ. ومن هنا سمي هذا الإدراك تصديقا من باب ماذا من باب تسمية الشيء باسم لازمه، أنت الآن عندك إدراك، هذا الإدراك ماذا لازمه التصديق، أحسنته، أنت الآن أدركت أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة من خلال المعادلة الرياضية أجريتها الآن، فصار عندك إدراك لهذه الحقيقة، هذا إدراك هذه الحقيقة ماذا لازمها
التصديق، فنقلنا اللازم وهو التصديق سميناه وضعنا محل ماذا ملزومي هو الإدراك. عندك ملزوم وعندك لازم، الملزوم هو الإدراك، اللازم ما هو التصديق. أحسن، فأسميت الشيء اللي هو هذا الملزوم باسم ماذا؟ باسم لازمي وهو التصديق. عرفتم من جتنا التصديق؟ إذن التصديق هو تصور، لكن تصور ساذج، لا، تصور وإدراك يستتبع حكما تذعن الناس بالنسبة الواقعية فتصدق به، فمن هو صار عندنا تصور ونص تصديق، وعليه تأتي هذه المسألة وهي يستحيل أن يوجد تصديق بلا تصور، يستحيل وقع، لأن التصديق فرع التصور. نعم عندنا تصورات ولكن ماذا؟ ليست بتصديقات.
كلاهما تصور.
أحسنتم أحسنتم، لاحظيات. هذا تقريبا ماذا بشكل مختصر هذه المطلب. بعدين يذكر المصنف تنبيه من باب الصلاح، يقول قال يكون إنسان يشتبه ويرد علينا ويشكل علينا ويقول أنتم أيها المؤمنون الأخيار، أيها الأطهار، أيها المناطق، تقولون العلم هو حصول صورة الشيء لدى العالم، لما نجي للتصديق التصور شو يسموه؟ أم حصول صورة الشيء لدى العالم، مو صحيح؟ تنبيه حين قلت العلم ينغسل صوت الصيف، فصار تعريف العلم نفس تعريف أحد أقسامه، وهذا غلط. يقول التصور بتصور لفظ مشترك أساسا من الألفاظ المشتركة، يطلق على معنيين، معنى التصور المطلق وهو الحصول الذهني المطلق، لاحظ التصور المطلق هو الحصول ماذا؟ الذهني المطلق، فيراد به ما يساوق العلم، فيشمل التصور والتصديق. التصور المطلق يشمل ماذا؟ التصور والتصديق، لأن كليهما فيهم علم، مو صحيح؟ نعم الفارق في التصديق ويش عنده علم يستتبع حكما فقط، ولا فيه هذا تصور وهذا فيه تصور، فإذا التصور المطلق يشمل التصور ويشمل التصديق. فلما نقول العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، هو أي علم؟ العلم المطلق. ومعنى مصطلح آخر العلم المجرد أو التصور المجرد، استغفر الله، التصور المجرد. إذا معنى التصور المطلق هو ماذا؟ الذي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق.
مو بالعلم حين نفسه التصور المطلق.
إيه أحسنتم. أقدر
أجزي العلم إلى بعد.
لا لا لا، هو نفسه يعني كاصطلاح آخر، لاحظ يعني نفس العلم هم يسمى ماذا؟ كاصطلاح، هذا بعد اصطلاح اختصاصي يسموه. لاحظ يعني نفس العلم ماذا؟ يسمى كاصطلاح آخر نسمي ماذا؟ بالتصور المطلق. لماذا التصور المطلق؟ يقول لك لكي لا يقع الطالب في اشتباه حينما نأتي لتعرف التصور الذي هو أحد أقسام العلم، فيقول شلون تجعلون العلم نفس ماذا أحد أقسامه، الحال أن العلم مرتبة عالية من له قسمان تصور وتصديق. إذا عرفت العلم بالتصور والتصور بالعلم، قبل يروح التصديق مسكين. لاحظ يقول لا، أنتم اشتبهتوا، يوجد ماذا؟ اصطلاحان. و للتصور، التصور له اصطلاحا على نحو الاشتراك اللفظي. كيف اشتراك اللفظي؟ يعني في اللفظ مشترك ولكن في الحقيقة ماذا؟ يختلف. لاحظ مثل لفة عين، عين اشتراك لفظي بين العين الباصرة والعين ماذا؟ الجارية، مو صحيح؟ على كل حال لكن هذه المعنى، هذه المعنى نفس الشيء. التصور يوجد معنى تصور ماذا؟ يوجد معنى تصور مطلق وهو الحصول الذهني مطلقا، وهذا يشمل التصديق والتصور، مو صحيح؟ لأن هذا عن حصول ذهني وهذا له حصول ذهني، صحيح الفارق بين ذاك له تصديق وتصديق، المال لا غرض من هذه الجهة. إذن التصور المطلق هو الذي ماذا؟ يساوق العلم، يماثل العلم، وهو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق. ومعنى التصور المجرد، التصور المجرد هو ماذا؟ وذلك التصور الخالي من الحكم الذي يكون ماذا؟ في قبال التصديق، لكل ماذا؟ قسيم للتصديق. لاحظيات. فإذا التصور المجرد ماذا؟ مع من يصير؟ مع التصديق. لماذا تصور مجرد؟ لأن تصور لا يستتبع حكم، بينما التصديق متصور مع من؟ مع حكم. أحسنكم. فإذا التصور المجرد للتصور بما هو تصور، والتصور المطلق ماذا؟ للعلم بما هو علم. قدرت أوصل الفكرة؟ هذا تمام الكلام في هذا النقطة، نطبق سريع عشان ندخل البحث الآخر. قال أو بعد ننهي البحث، التصور والتصديق قلنا إذن هذا أقسام لمن؟ للعلم الحصولي. إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له، أو تحدث صورة له، هي علمك بهذا المثلث. ويسمى هذا العلم ما يسمى بالتصور، وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا، فقط تصور واحد. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا ماذا؟ صورة في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عاموديا مقاطعا له، ماذا؟ تحدث زاويتان قائمتان فتنتقش صورة الخطين ماذا؟ والزاويتين ماذا تحدث في ذهنك، وهي من التصور المجرد أيضا. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث فتسأل في نفسك هل هما متساويان، وتشك في تساويهما، هل يتساويان أو لا، تحدث عندك هم صورة لنسبة التساوي بينهما، ولكن تبقى في التصور المجرد. شوف كل التصور المجرد هذا بعد اللي هو التصور بتصور في قبال التصور المطلق. لاحظ إلى هنا هذا كله في التصور. الآن في التصديق، فإذا برهنت على تساويهما يقول تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة اللي فقط كلها تصور مجرد تصور مجرد، صار عندك حالة جديدة. ما هي؟ قال وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس ماذا؟ وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. وهذه الحالة أي صورة المطابقة، المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها ماذا؟ هي التي تسمى ماذا؟ بالتصديق، لأنها إدراك يستلزم تصديق ماذا؟ تصديق النفس وإذعانها، تسمية للشيء ماذا؟ باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. ما دي واضح؟ إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات ماذا؟ مجرد، لا يتبع حكم وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر يعني في الواقع الخارجي، يقول فهو تصديق فقط، هذا فهو تصديق. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع فهذا إدراك تصديق. يعني مثلا جاء خبر قال مثلا فلان مات مثلا، بعد ذلك ماذا؟ أدركت أن فلان ليس ميت، فيقولون ماذا؟ هذا الخبر ماذا؟ لم يطابق الواقع، فأدركت وصدقت بأن هذا الخبر الذي نقلوه خبر ماذا؟ كاذب وليس مطابق. هذا هم يصير التصديق، لأن التصديق كم يصير في جانب الإثبات، يصير في جانب ماذا؟ السائد، كما في الأخبار الصادقة كذلك في الأخبار الكاذبة هامدة، تيقنت كذب هذه الأخبار. تنبيه، إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد، مو صحيح؟ هم تصور معنى وإدراك وعلم، وهو ما هو حضور صور الأشياء عند من؟ عند العقل. فالتصديق أيضا تصور، التصديق هو تصور، ولكنه تصور يستتبع ماذا؟ الحكم وقناعة النفس وتصديقها. وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم وبين التصور المستتبع له للحكم سمي الأول تصورا. لماذا؟ لأنه تصور محض ساذج مجرد، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد. وسمي الثاني تصديقا لأنه يستتبع الحكم والتصديق كما قلنا تسمية للشيء ماذا؟ باسم لازمه. أما إذا قيل التصور المطلق فإنه يراد به ما يساوق العلم ويساوي العلم والإدراك، فيعم ماذا؟ كلا التصورين، التصور المجرد اللي هو هذا اللي هو التصور بما تصور، والتصور المستتبع اللي نسميه ماذا؟ الحق اللي نسميه التصديق. واضح هذا المطلق؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا اليوم، يأتي إن شاء الله درس الآتي. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.